وصلنا إلى مسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة، قال كذلك آنية عظام الميتة، آنية عظام الميتة يعني آنية عظام الميتة نجسة، الآنية التي هي من عظام الميتة نجسة. قال إن شاء الله حكم استعمال لحوم الميتة في صنع المنظفات مثل الصابون، هذه مشكلة أخرى. شحوم الميتة نجسة، لكن هي تستعمل لكنها نجسة ليست طاهرة، ما صح لو وضعت في الصابون، ما صح. نعم، يعني ما صح استخدام لأنه سينجس ما تستخدم فيه من 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 التنظيف في الثياب وفي غيرها. نعم. طيب آنية عظام الميتة، يعني آنية من عظام الميتة، آنية من عظام الميتة، الحبشة كثيرا يفعلون ذلك، آنية من عظام الميتة. يقول نجسة يعني كذلك نجاسة آنية عظام الميتة، وجمل ذلك أن عظام الميتة نجسة سواء كانت ميتة من ميتة ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، ففي الحالتين العظام نجسة. احنا قلنا مسألة العظام مسألة خلافية بين العلماء، هل العظام نجسة أم لا، في خلاف بين العلماء. قد قال الشافعية نعم والحنابلة يقولون بأن العظام، والمالكية أن العظام يدخلها الحياة، فيها الإحساس وفيها النمو والتغذي والنمو، فلذلك قالوا تحلها الحياة، وإن كانت تحلها الحياة فهي نجسة. والأحناف والحنفية قالوا العظام ليست بنجسة، لا العظام ولا الشعر نجسة، لا العظام ولا الشعر. يبقى إذن هنا عندنا يقول كذلك آنية عظام الميتة فهي نجسة، سواء مما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل لحمه، وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وأيضا مذهب جماهير أهل العلم أن العظام نجسة لأنه تحلها الحياة. ورخص في ذلك محمد بن سيرين وابن جريج، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسورين من عاج. أولا قبلها لابد أن تفهم شيئا، أن مالك أيضا يقول بأنه الفيل يؤكل، والفيل ده ناب وأعظم ناب، الفيل يؤكل يقول بذلك، فلذلك هو يقول عنده أصلا الصنع هذا ليس فيه شيء، لأنه ليس بنجس، لأنه ليس بنجس، هو على أساس أن الناب هذا كما قلنا أن الفيل يؤكل لحم، الفيل يؤكل لحم، يعني لو زكي عنده، لو زكي يصح استعماله، أخذ استعماله وإن كان ميتا فهو عظم نجس على ما قلنا في الميت، لكن رخص بذلك كما قلنا، رخص بذلك محمد بن سيرين وغيره ابن جريج، والحنفية أيضا يرون بأن العظم لا تحل الحياة لذلك لا ينجس، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسورين من عاج. أما أدلة من قال بأنها نجسة وأن عظام الميتة نجسة، أدلة كثيرة، منها أولا عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة الألف واللام استغرقية، كل الميتة جلد لحم عظم كل الميتة إذا حرمت، ما حرمت الحكمة من التحريم أو العلة من التحريم لأنها نجسة، لأنها نجسة، حرمت عليكم الميتة والألف واللام كما قلنا للاستغراق. والفيل صاحب ناب، الفيل له ناب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ناب من السباع، والفيل نابه أكبر 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 ناب، أكبر ناب، والعظام تحلها الحياة، العظام تحلها الحياة، فإن كانت تحلها الحياة إذن فهي نجسة، والدلالة على أن العظام تحلها الحياة قول الله تعالى يحيي، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وإذا قال يحييها إذن هي تدخل الحياة، أو الآن يحييها إذن تدخل الحياة والممات، فتكون ميتة، فإن كانت ميتة فهي نجسة. وأيضا احنا قلنا الحياة أدل الأدلة على الحياة الإحساس، وإحساس العظام أكثر إحساس اللحم حتى، يعني الحس في العظام، شوف ألم الضرس أو غير ألم الضرس، الحس في العظام أعظم من الحس في في اللحم. لذلك قلنا بأن هذه أدلة كلها متوافقة متضافرة على أن عظام الميتة نجس، أن عظام الميتة نجس. وما استدل به القوم وقالوا أنه ليس بنجس واستخدامه يصح بأن النبي اشترى قلادة من عصب وسوارين من عاج، من عاج. طبعا العاج هنا هم يستخدمون العاج في هذا الباب يقولون يعني أن 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 العاج هو ناب الفيل. وقد قال الخطابي هنا اشترى لفاطمة قلادة من عصب، طبعا وجه الدلالة عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشترى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس فاطمة شيئا نجسا، فتكون دلالة على على الطهارة. فقال العلماء هنا وهو قول الخطابي رضي الله عنه وأرضاه، قال الإمام الخطابي أن العاج الأصمعي قال العاج هو الذب، العاج هو الذب، ويقال هو عظم ظهر السحلفاء البحرية، وكل شيء بحري كما قلنا كل شيء بحري ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. فيكون الحديث في هذا في في هذا الباب ليس على الوجه الذي قد حملوه، وعندنا المحكم وهذا محتمل، والمحتمل لا يتقدم على المحكم. فالمحكم عندنا حرمت عليكم الميت، وقلنا العظام تحلها الحياة، العظام تحلها الحياة، والحق أن الفيل غير مأكول وله ناب، فإن النبي نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، والفيل أعظم السباع نابا. وأما العظام كما قلنا خالف الحنفي الأئمة الثلاثة بأن بناه قال لا تحلها الحياة، وأن العظام طاهرة وليست نجسة، عظام الميتة طاهرة ليست نجسة. والصحيح الراجح بأن العظام تحلها الحياة، والآية صريحة بذلك، قل من يحيي، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يحييها إذا دخلت أو ميتة أو صارت ميتة فيحييها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فالحق أن نقول بأن العظام أولا تحل الحياة، فيه الإحساس وفيه التغذي وفيه النمو، فيه الإحساس وفيه التغذي وفيه وفيه النمو. ولذلك قلنا بأنه مسألة العظم الميتة وأواني من العظم الميتة نادي ساعة الراجح الصحيح ولا يجوز الاستعمال فيها. فلو أخذها رجل واستعملها وصب فيها الماء وتوضأ قلنا لابد أن تغسل المحل وتغسل يديك وتغسل كل ما وصل إليه الماء، لأن هذا الماء نجس ونجست نفسك، ولا صح أن تصلي بهذا الوضوء، بل عليك أن يعني تفسد هذا الماء، تهريق هذا الماء وتغسل الإناء، لأنه قد الماء نجس، الماء تنجس عندما لاقى العظم والعظم نجس، فلما لاقاه صار نجسا بذلك، صار نجسا بذلك. والعظم لا يطهر، الجلد يطهر بالدباغ أما العظم فلا يطهر، يعني جلد الميتة يطهر بالدباغ أما العظم فلا يطهر، ولأن العظم أصل العصب، أصل الإحساس فيه، الإحساس وأيضا التغذي والنمو. وقلنا تحل الحياة، وإن كانت تحل الحياة فيحل الموت أيضا، بالموت ينجس وبالموت ينجس. وعندهم من علم التنجيس في اللحم الجلد، في اتصال اللحم والجلد اتصال الدماء والرطوبة به، وهذا ليس صحيح، ليس أمر احتباس الرطوبة والدماء فقط، وقلنا بأنها تحل الحياة فإذا تنزع الحياة منها تكون ميتة. قال فصل والقرن والظفر والحافر كالعظم، القرن والظفر والحافر كالعظم، لأنها عظم، لأنها عظم، الظفر كانوا يذبحون بها في الحبشة، فالقرن والظفر والحافر من الميتة نجس، من الميت. لما؟ لأنه ينزل من زيت العظام، وما نزل من زيت العظام يكون نجسا، لأن الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين، لا تفرق بين متماثلين، ولكن إن أخذ من حي من مذكى فهو طاهر. يعني لو حصل أن أخذ ظفر البقرة أجلكم الله أو الشاة، شوف أن الإنسان قال لا تحقرن جارة جارتها ولو بفرس شات، هو بالأضافة قال ولو دعوني لكراع لا أجبت الداعي، ولو دعوني لكراع لا أجبت الداعي. فإن كان مذكى فهو طاهر، ولو أخذ منه في حال الحياة فهو نجس ميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما يقطع من البهيمة وهو حية فهو ميتة، لو أخذ رجلها فإنها ميتة، فإنما يتأخذ حكم الميتة. روى الترمذي حديث حسن غريب، هو الحديث حسن. وكذلك ما يتساقط من قرون الوعول في حياتها، واحتمل أن هذا طاهر، ولأنه طاهر متصل مع عدم الحياة فيه، فلم ينجس بفصل من الحيوان ولا بموت الحيوان كالشعر. والشعر طبعا كما قلنا الشعر لا ينجس، الشعر لا ينجس، وباتفاق أنه إزالة الشعر حال الحياة فإنها تكون طاهرة، ليس بنجس. والخبر يريد به ما يقطع من البهيمة ما فيه الحياة، كالجلد كاليد كالرجل، نعم، لأنه بفصله يموت فتفارقه الحياة، فإن فارقته الحياة صار نجسا. أما الذي لا يموت بفصله كالشعر فإنه لا يؤثر في ذلك. قال فصل: ولبن الميتة وأنفحتها نجسة، في ظهر المذهب لبن الميتة من جزء منها، اختلط الدم به فلبن هو وعاءها النجس، هي ليست بيضة هنا بل هو يعني دم سائل صار لبنا، فلبن الميتة وأنفحتها نجسة في ظهر المذهب. والحق أنه قول جمهور أهل العلم بأن اللبن الميتة نجس، فإذا ماتت ما يصح احتلبها وأعطاء لبن لأحد، فلبن الميتة نجس، وأنفحتها نجسة في ظهر المذهب، وقول مالك والشافعي، وروي أنها طاهرة، والصحيح أنها نجسة. أما أبو حنيفة فقال هي طاهرة، وهذا قول الظاهرية، ولأن الصحابة أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن وهو يعمل بالأنفحة، وهي تؤخذ من صغار الماعز، فهو من زيت اللبن وذبائحهم ميتة. هو وجهة النظر هنا في هذا الباب اللي قيل على التضعيف أن هذا من كلام أحمد أو من مذهب أحمد بأنها على الطهارة، وصحيح أنها ليست على الطهارة، الصحيح أنها ليست على الطهارة بل هي نجسة، نعم. وما قاله الأحناف مستدلين على الطهارة بأنهم قالوا الصحابة أكلوا الجبن، أكلوا الجبن ولما دخل المدائن وهي تعمل بالمنفحة وهي تخم صغار الماعز، والمجوسي لأنه راحوا أهل بيتكلم عن الصحابة ذهبوا إلى بلاد فارس فأكلوا الجبن هناك، والجبن هذه لا تعمل إلا بالمنفحة، أنفحة الذبائح، وذبائحهم سواء قلت خنزير أو غير خنزير ذبائحهم ميتة، ذبائحهم ميتة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم المجوس، سنوا بهم سنة أهل الكتاب، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وهذه دلالة واضحة جدا على أن ذبيحته ميتة والصحابة أكلوا هناك. الحق أن هذا الكلام كلام رصين جدا فقهيا، ولكن وجهة النظر هنا فيها نظر، وجهة النظر هنا فيها نظر، عندنا محكمات وعندنا محتملات، والقاعدة العامة في هذا الباب عند التعادل والترجيح يقولون المحكم يقدم على المحتمل. وش المحكم اللي عندنا؟ وطعام أهل الكتاب يحل لكم. طب طعام أهل الكتاب معنى إيش؟ ذبائح أهل الكتاب، طعام أهل الكتاب معنى ذبائح أهل الكتاب، وهذا قول ابن عباس، هذا قول ترجمان القرآن، قال وطعام أهل الكتاب حل لكم. طيب لما يكون ذبائح أهل الكتاب حل لكم إذن هي على الحل، هي على الحل ذبائح أهل الكتاب. فأهل فارس وغيرهم كانوا مختلطين، ليسوا من أهل فارس، خلص فيهم اليهود والنصارى، وكان الذي يتولى ذلك الذبح واليهود والنصارى. لو ما عندنا حتى تأكيد أنهم اليهود النصارى نقول الاحتمالية واردة بأنهم اليهود النصارى، وطعام أهل الكتاب حل لكم، هذا التأصيل العام حتى يزود خلافه، وطعام أهل الكتاب حل لكم. فبعيدا الذي يتولى الذبح وغيره هو من أهل الكتاب. فإن كان من أهل الكتاب يبقى إذن إن كان من أهل الكتاب قلنا يبقى إذن الصحابة رضوان الله عليهم ما أكلوا الجبن إلا بعد علمهم بأن المنفعه تؤخذ من الذبائح أنها هذه ذبائح من اليهود والنصارى. وقد قال الله تعالى عنهم طعام أهل الكتاب حل لكم. واللبن جزء من البقرة من الشاة وجزء شاة يأخذ حكمه والشاة ميتة نجسة يبقى اللبن نجس. واللبن أيضا كأنه مائع في وعاء نجس. أنت وضعت وعاء نجس وضعت فيه الماء كيف يكون الماء؟ يكون الماء نجسا. وضعت فيه اللبن يكون اللبن نجسا. فكان نجسا كما لو حلب في وعاء نجس لأنه سينجس المحل. لاق نجاسة قليل أقل من القلتين لاق نجاسة. طيب ممتاز لاق نجاسة يبقى إذن يكون نجسا. ولنه لغصاب الميت بعد فصله عنها لكأن نجسا. لهذا التأصيل فكذلك قبل فصله. فإذن المسألة كانت دائرة على ذبائح أهل الكتاب أنها ذبائح أهل الكتاب وليست ذبائح أهل الفارس. يعني ليست ذبائح المجوس. فصل. وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة. يرون أن القشرة هذه صارت إيش وهي صلبة صارت عازلا عازل أو غلاف عازل على مداخل البيضة. فهي إن نزلت لا يبعد أن يقال بأن قشر البيضة نجس. قشر البيضة نجس أما أصل البيضة فهي طاهرة لأنه طاهر في وعاء نعم بغطاء في وعاء نجس. فإن مات الدجاجة في بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة. وهذا قول أبي حنيفة والشافعية وابن المنذر. وكرهها علي بن أبي طالب وابن عمر ربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة. وقالوا جزء الشيء يأخذ حكم قالوا ما دامت داخل الميتة فهي ميتة فأكل ميتة فجزء الشيء يأخذ حكم. لولا أن الله تعالى قال خلق لكم ما في الأرض جميعا ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وأن هنا الكلام في ظاهر الحال بأن القشر جعلها مستقلة كانها في وعاء نجس يعني مغطاء وضعت في وعاء نجس. عندما تنزع الغطاء هي تبقى على ما عليه ما وصلت لها النجاسة فتكون هنا البيضة في بطن الميتة على الراجح بأنها طاهرة. لكن لابد من نزع قشرها لأن القشر لاقى نجاسة لكنها لم تتشربه. ولنا نقول بالنظر إذا أوقع المرء المكلف البيض أكثر من بيضة في ماء النجس هل تتنجس؟ لا لا تتنجس. وإما أن يغسل قشر بيضة إما أن يقشرها ويلقي القشر بعيدا وتبقى البيضة على طهارتها. أما استدلال القوم من قالوا بأنها نجسة ولا حل استعمالها قالوا هي جزء منها. فهذا تقييد سديد وجزء الشيء يأخذ حكمه جزء الشيء يأخذ حكمه. فالصحيح أن نقول إنها ليست جزء منها إنها مودعة فيها غير متصلة بها أشبه الوالد خرج حيا. فهي في القشراتها صارت مودعة في هذا المكان تخرج منه وهي متحررة. وأما كراهية علي بن أبي طالب وكراهية ربيعة ومالك على ذلك قالوا بالكراهية استقذارا نعم. والصحيح الراجح أن البيضة تكون على الطهارة ليست على النجاسة. وإن سارت فرخا كانت طاهرا بكل حال، فإن لم تكمل البيضة فقال بعض أصحابنا ما كان قشره أبيض فهو طاهر، وما لم يبيض قشره فهو نجس لأنه ليس عليه حائل حصين. شو تكلمنا على الطهارة أنه هناك قشرة صلبة هي تنجست لكنها لا توصل ولا تسرب هذه النجاسة إلى ما في الداخل، فكلما كانت رقيقة كلما ظننا بأن النجاسة انتقلت إليها. واختار ابن عقيل أنه لا يمجز أن البيض عليها غاشية رقيقة كالجلد وهو القشر قبل أن يقوى، فلا يمجز منها إلا ما كان لاقى النجاسة كالسمن الجامد إذا متت في فأرة، إلا أن هذه تطهر إذا غسلها لأن لها من القوة ما يمنع تداخل أجزاء النجاسة فيها. نعم، فإذا حتى لو وقعت في ماء النجس فإنها تؤخذ وترش بالماء وتستخدم وتؤكل، ولأنها ليست نجسة هي كانت في وعاء نجس فقط فتغسل ويستفيدون منها على أنها طاهرة ليست نجسة. ثم قال مسألة، ونقف عند هذه المسألة، مسألة ويكره أن يتوضأ بآنية الذهب والفضة. يكره هنا معناها يحرم، يكره هنا لأحمد معناها يحرم، المصنف أراد بالحرم ما أراد الكراهية. قال فإن فعل كره، ولذلك المصنف قال أراد بالكراهة هنا كراهة التحريم. ولخلاف بين أصحابنا في أن استعمال آنية الذهب والفضة حرام. طبعا استخدام آنية الذهب والفضة حرام بالأمة الأربعة، مالك يقول حرام، الشافعي يقول حرام، الإمام أبو حنيفة وأحمد يقولان بذلك وقريب من ذلك، فقالوا إن أواني ذهب والفضة أيضا حرام محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بابي وأمي، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. واتفاق الأئمة على حرم استخدام أواني الذهب والفضة، واختلفوا في العلة في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب فيها من الدنيا في الدنيا لم يشرب بها أو فيها من الآخرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب من في أواني الذهب والفضة فإنما يجلجل في بطنه نار جهنم. هذا وعيد أكيد شديد يدل على استخدام الأواني الذهب والفضة أنها على الكبيرة. الحكمة من ذلك، وبعد هذا نفصل المسألة إن شاء الله في الدروس القادمة حتى لا نطيل عليكم، الحكمة في ذلك هو أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، هم يتمتعون بها في الدنيا ومتعتنا تكون في الآخرة، وكانوا يفعلون ذلك تفاخرا فيها الكبر وفيها التفاخر وفيها الخيلاء، فلذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من الشرب من آنية الذهب والفضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا من امتنع وترك لله جل وعلا شيئا عوضه الله فوقه المزيد. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من شربها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، لما شفيها في الآخرة. يبقى عندنا الكبر والخيلاء من أدل الأدلة أو من الحكم على المنع من استخدام آنية الذهب والفضة. والأمر الثاني أيضا بأن أهل الكتاب يستخدمونها ويفرحون بها، فلذلك تركها لهم يستعملونها في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة. وقلنا أن شرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر، عشان ما يقال كراها، من الكبائر، وضابط الكبائر هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنما يجلجل في بطنه نار جهنم، فكأنما يجلجل في بطنه نار جهنم. نقف عند هذه المسألة، وضعوا أسئلتكم، وأرجو أن نكون وفينا لسلفي حتى لا يكون ضع عليه شيء، وإن شاء الله يكون هذا خير. أرسلوا الأسئلة الآن وبعد ذلك ندخل على البخاري. اللهم يسر لنا رب العالمين.